الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله تعالى، تلقى فضيلة الشيخ العلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله والمؤلفان رحمهم الله: والقدر خيره وشره من الله. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: دليل على ذلك قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال وقوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يخلق الله الخليقة. وفي حديث محاجة موسى وآدم، وذلك أن موسى لقي آدم فقال له: أنت آدم أبو البشر؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أنزل الله عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: أوجدت فيها أن، أي في التوراة، أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فكيف تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بكذا سنة؟ فائدة. قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، أنه من الله تعالى، ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره وقضائه تبارك وتعالى. ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. لا خير ولا شر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاوة واستعمله بها عدلا. وهو سر استأثر الله تعالى به وحجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ولا يجوز أن يجعل قدر الله تعالى وقضاؤه حجة بعد الرسل. ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثه الرسل، وما أمر الله تعالى ونهى إلا لمستطيع الفعل والترك. ولم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره على ترك الطاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا يجزى على حسنته بالثواب وعلى سيئته بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. دقيقة يا أخوة. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين. معي يا أخوة وضع الصوت؟ وضع الصوت؟ شيخ يوسف، أبا يوسف. أبا يوسف. أبا يوسف. أبو عبد الله الأثري. الشيخ محمد عيسى من غازي. واضع الصوت. يا مشايخ الصوت واضح يا مشايخ. طيب انا اطلع من البرنامج وارجع. الآن يا مشايخ، الآن يا مشايخ، أبا يوسف. طيب، ولا يجوز أن يجعل قدر الله تعالى وقضاه حجة بعد الرسل، ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثه الرسل، وما أمر الله تعالى ونهى إلا لمستطيع الفعل والترك، ولم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره على ترك الطاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا يجزى على حسنته بالثواب وعلى سيئته بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الأولى أن الإيمان بأن الله عليم بما يعمل الخلق بعلمه القديم الذي هو موصوف به، قد علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وأول ما خلق الله القلم، وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء الله وإذا خلق الجنين قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. أما الثانية أي من الدرجتين في القدر، فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. مع ذلك قد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه وحكمها ومصالحها. فالقدر ظاهره وباطنه، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وقله وكثره، وأوله وآخره من الله سبحانه وتعالى قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو واحد منهم أي لا يتعداه، لا يعدو واحد منهم مشيئة الله، ولا يجاوز قضاه، بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم، وهو عدل منه جل ربنا وعز. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والكفر والبدعة والمعاصي والكبائر والصغائر كلها بقضاء الله وقدر منه، من غير أن يكون لأحد من الخلق حجة على الله. وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه، وقد علم من إبليس وغيره ممن عصاه من لدن عصى، أي من وقت أن عصى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، وأنما أخطاهم لم يكن ليصيبهم، وأنما أصابهم لم يكن ليخطئهم. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، وأي افتراء على الله أكبر من هذا. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله تعالى أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا آخر، وهذا هو الشرك صراحا. وزعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل مال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. وزعم أن قتل النفس ليس بقدر الله، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا. بل ذلك بقضاء الله عز وجل، أو ذلك قد عدل منه في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يشاء. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمى، يعني الشيء الكبير، فالأشياء كلها تكون بمشيئة الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علمه تعالى وأن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله. وقروا أنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد خلقها الله بأن أعمال العباد خلقها الله وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته، وخذل الكافرين، ولطف للمؤمنين، ونظر لهم وأصلحهم وهداهم، ولم يلطف للكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين. وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف لهم حتى يكونوا مؤمنين، كما قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، خذلهم وأضلهم، وطبع على قلوبهم، وختم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كما قال: ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال، ويلجئون أمرهم إلى الله، ويثبتون الحاجة إليه سبحانه في كل وقت، والفقر إليه في كل حال. انتهى كلام صديق حسن خان من قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر القنوجي سنة 92 إلى 98، طبع دار المنهاج القاهرة الطبعة الأولى. فائدة: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد في مقاصد التوحيد صفحة 178 بما جاء في القدر، قال: كثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، ونؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصول الإيمان باب الإيمان بالقدر 97، يقول: باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وضع ستم شيخ بيوسف، واضح الصوت يا بايوب؟ طيب، عليك السلام ورحمة الله. واضح الصوت يا بايوسف؟ ثم قال الإمامان أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال شيخنا النجم رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقوله هم الخلفاء الراشدون المهديون إشارة إلى حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الفضل، وقوله الحق. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول العشرة الأربعة الخلفاء وبقية الستة وهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم. فائدة: قال الإمام اللكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول صفحة 167: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم فهو نعم فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى كلام الإمام اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة. وقال الإمام ابن قدام رحمه الله: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه الله أعلم. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعد عمر رضي الله عنه لفضله وعهده أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها. انتهى باختصار من لمعة الاعتقاد. وقال شيخ النجم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى ساق لنبيه من الأصحاب خير الأصحاب، وأصحاب الأنبياء إذا نظرنا فيهم نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرهم وأوفاهم وأكرمهم على الله عز وجل، لأنهم بذلوا جهودهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما استشار في القتال في موقعة بدر قالوا: لسنا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك وقاتل إنها هنا قاعدون، لكن نقول: اذهب أنت وربك وقاتل إنا معكم مقاتلون. والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه، أي معك، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لجالدنا حتى نصل إليه. وبرك الغماد هو اسم موضع باليمن، وقيل هو موضع وراء مكة ب5 ليال. وأكرم الصحابة على الله عز وجل هم العشرة المشهود لهم بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء، وأفضل الأربعة الخلفاء أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، أي طريقا آخر. ثم عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم. وثم علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ثم بقية العشرة هم 6: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح. ثم بعد هؤلاء أصحاب بيعة العقبة من الأنصار والمهاجرين الذين هاجروا الهجرتين: الهجرة إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة. ثم من بعدهم أهل بدر الذين حضروا بدرا، ثم من بعدهم أصحاب الحديبية الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم من بعدهم من أنفق وقاتل قبل الفتح، ثم من بعدهم من أنفق وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيبهم في الأفضلية. وهناك فئتان ضالتان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكرت هذا الحق الذي هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكروا له، وهم الخوارج والرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. فالخوارج كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا أبا بكر وعمر، والرافضة كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا علي بن أبي طالب وبنيه 12 وهم 12. وهؤلاء ضلال، نسأل الله العفو والعافية. فالمهم أن الواجب علينا أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، فأهل السنة والجماعة عرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، وعرفوا لأهل بيته أيضا في حقهم، فتولوا أصحابه على منازلهم في الفضل، وتولوا أهل بيته على منازلهم في الفضل. انتهى باختصار وتصرف يسير من كتاب الشيخ النجم رحمه الله الفوائد الجياد على لمعة الاعتقاد صفحة 74 إلى 76، وسيأتي إن شاء الله القراءة فيه بإذن الله تعالى. ثم قال الإمام أبو زرعة وأبي حاتم، ما قال الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. قال الشيخ النجم رحمه الله: من حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم جميعا على مقاماتهم في الفضل، فأفضلهم بعد هؤلاء العشرة من هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، ثم أهل بيعة العقبة من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وجاهد بعده، ثم صغار الصحابة. فإذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال الشيخ النجم رحمه الله تعالى في الفوائد الجياد على لمعة الاعتقاد صفحة 80: يجب أن نتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم حقهم وسابقتهم ولا نخوض فيما شجر بينهم، بل نعذرهم في ذلك ونعلم أنهم اجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر، ونعلم أن سابقة الصحابة رضوان الله عليهم لا تنال بعمل مهما يكن ذلك العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركوا لأصحابي والذي نفسي بيده؟ أو قال: نفس محمد بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويمسكون أي سلف الصالح عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم أن يقع عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور أي لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسن من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. قال شيخنا النجم رحمه الله تعالى في التعليقات الأثرية على العقيدة الوسطية صفحة 270: مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين مذهب الروافض والنواصب، فهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرونهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب. وكذلك أيضا هم يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبائر، ويتبرون مما يقوله الروافض في الصحابة ومما يقول الخوارج فيهم، ويتبرون مما يقوله النواصب في أهل البيت، ويعتقدون ضلال هذه الثلاث الفئات، ويمسكون عما شجر بين الصحابة من الحروب وغيرها، ويقولون إن هذه الآثار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا منها ما هو كذب على الصحابة رضوان الله عليهم، ثانيا منها ما لأصله حقيقة ولكنه قد زيد فيه، يعني في الأصل أنه حقيقة ولكن قد زيد فيه ونقص أي منه وغير عن وجهه، ثالثا وهو صحيح مما ينسب إليهم وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وللمجتهد المصيب أجران، وإما مجتهدون مخطئون وللمجتهد المخطئ أجر واحد. ثم إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة ولا لأهل البيت، وأهل البيت هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب بل يعتقدون أنهم كغيرهم، وقد تصدر من أحدهم الذنوب سواء كانت كبائر أو صغار، ولكن ذنوبهم مغفورة لهم بسبب ما قدموه لنصرة نبيه وصبر على متابعته في ذلك الزمن مع الحاجة واللأواء والبؤس، صبروا على ذلك إيقانا منهم بأن ما عند الله خير وأبقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي أن مد أحدهم إذا تصدق به في ذلك الوقت لا يعدله مثل جبل أحد ذهبا يتصدق به غيرهم. لذلك فإن الله يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحسناتهم مضاعفة إلى أضعاف كثيرة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وسيئات مغفورة ومعفو عنها. ثم إن ما جرى بينهم هم فيه مجتهدون كما تقدم، والقدر الذي ينكر من أفعالهم قليل، وللنظر كيف كان صبرهم على الفقر واللأواء والتضحية في سبيل الله، وهم خير القرون بعد الأنبياء بشهادة خير الرسل، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولنفكر كيف فتح الله بهم الممالك الدول كلها، وصبروا على الجهاد وصابروا فيه حتى دخل الناس جميعا في دين الله، فهم الصفوة بعد الأنبياء، وهم خيرة القرون من الأمم الماضية واللاحقة رضوان الله عليهم. فتبا وسحقا ثم تبا وسحقا لمن يتكلم فيهم أو يزدريهم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله تعالى، تلف فضيلة الشيخ العلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله والمؤلفان رحمهم الله: والقدر خيره وشره من الله. قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله: دليل على ذلك قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال وقوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يخلق الله الخليقة. وفي حديث محاجة موسى وآدم، وذلك أن موسى لقي آدم فقال له: أنت آدم أبو البشر؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أنزل الله عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: أوجدت فيها أي في التوراة أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فكيف تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بكذا سنة؟ فائدة. قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، أنه من الله تعالى، ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره وقضائه تبارك وتعالى. ولا محيد لأحد ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. لا خير ولا شر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاوة واستعمله بها عدلا. وهو سر استأثر الله تعالى به وحجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ولا يجوز أن يجعل قدر الله تعالى وقضاؤه حجة بعد الرسل. ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثه الرسل، وما أمر الله تعالى ونهى إلا لمستطيع الفعل والترك. ولم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره على ترك الطاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا يجزى على حسنته بالثواب وعلى سيئته بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. دقيقة يا أخوة. والإيمان بالقدر على درجتين. معي يا أخوة واضح الصوت؟ شيخ يوسف، أبا يوسف، أبا يوسف، أبو عبد الله الأثري، الشيخ محمد عيسى من غازي وهذا الصوت. يا مشايخ الصوت واضح يا مشايخ. طيب انا اطلع من البرنامج وارجع. الان يا مشايخ، الان يا مشايخ ابا يوسف. طيب ولا يجوز أن يجعل قدر الله تعالى وقضاه حجة بعد الرسل، ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثه الرسل، وما أمر الله تعالى ونهى إلا لمستطيع الفعل والترك، ولم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره على ترك الطاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا يجزى على حسنة بالثواب وعلى سيئة بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الأولى أن الإيمان بأن الله عليم بما يعمل الخلق بعلمه القديم الذي هو موصوف به، قد علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وأول ما خلق الله القلم، وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء الله، وإذا خلق الجنين قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. أما الثانية أي من الدرجتين في القدر، فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. مع ذلك قد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه وحكمها ومصالحها. فالقدر ظاهره وباطنه، ومحبوبه ومكروه، وحسنه وسيئه، وقله وكثره، وأوله وآخره من الله سبحانه وتعالى قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم. لا يعدو واحد منهم أي لا يعدو واحد منهم مشيئة الله، ولا يجاوز قضاءه، بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم، وهو عدل منه جل ربنا وعز. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والكفر والبدعة والمعاصي والكبائر والصغائر كلها بقضاء الله وقدر منه من غير أن يكون لأحد من الخلق حجة على الله. وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه، وقد علم من إبليس وغيره ممن عصاه من لدن عصى، أي من وقت أن عصى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، وأنما أخطاهم لم يكن ليصيبهم، وأنما أصابهم لم يكن ليخطئهم. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، وأي افتراءٍ على الله أكبر من هذا. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله تعالى أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ وإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا آخر، وهذا والشرك صراحا. وزعم أن سرقة وشرب الخمر وأكل مال الحرام ليس بقضاء وقدر، وقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. وزعم أن قتل النفس ليس بقدر الله، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا. بل ذلك بقضاء الله عز وجل، أو ذلك قد عدل منه في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يشاء. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمى، يعني الشيء الكبير، فالأشياء كلها تكون بمشيئة الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علمه تعالى وأن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله، وقروا أنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد خلقها الله، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته، وخذل الكافرين، ولطف للمؤمنين، ونظر لهم وأصلحهم وهداهم، ولم يلطف للكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين. وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف لهم حتى يكونوا مؤمنين، كما قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، خذلهم وأضلهم، وطبع على قلوبهم، وختم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كما قال: ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كما قال، ويلجئون أمرهم إلى الله، ويثبتون الحاجة إليه سبحانه في كل وقت، والفقر إليه في كل حال. انتهى كلام صديق حسن خان من قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر القنوجي 92-98، طبع دار المنهاج القاهرة الطبعة الأولى. فائدة: قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد في مقاصد التوحيد صفحة 178 بما جاء في القدر، قال: قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. علينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، ونؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره، ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصول الإيمان باب الإيمان بالقدر 97، يقول: باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وضع ستم شيخ بيوسف، واضح الصوت يا أبا أيوب؟ طيب، عليك السلام ورحمة الله. واضح الصوت يا أبا يوسف؟ ثم قال الإمامان أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال شيخنا النجم رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقوله هم الخلفاء الراشدون المهديون إشارة إلى حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الفضل، وقوله الحق. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول العشرة الأربعة الخلفاء وبقية الستة وهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم. فائدة: قال الإمام اللكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول صفحة 167: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى كلام الإمام اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة. وقال الإمام ابن قدام رحمه الله وأصحابه: خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، الله أعلم. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعد عمر رضي الله عنه لفضله وعهده أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها. انتهى باختصار من لمعة الاعتقاد. وقال شيخ النجم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى ساق لنبيه من الأصحاب خير الأصحاب، وأصحاب الأنبياء إذا نظرنا فيهم نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرهم وأوفاهم وأكرمهم على الله عز وجل، لأنهم بذلوا جهودهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما استشار في القتال في موقعة بدر قالوا: لسنا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك وقاتل إنها هنا قاعدون، لكن نقول: اذهب أنت وربك وقاتل إن معكم مقاتلون. والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه، أي معك، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لجالدنا حتى نصل إليه. وبرك الغماد واسم موضع باليمن، وقيل هو موضع وراء مكة ب5 ليال. وأكرم الصحابة على الله عز وجل هم العشرة المشهود لهم بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء، وأفضل الأربعة الخلفاء أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، أي طريقا آخر. ثم عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم. وثم علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ثم بقية العشرة هم 6: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح. ثم بعد هؤلاء أصحاب بيعة العقبة من الأنصار والمهاجرين الذين هاجروا الهجرتين: الهجرة إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة. ثم من بعدهم أهل بدر الذين حضروا بدرا، ثم من بعدهم أصحاب الحديبية الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم من بعدهم من أنفق وقاتل قبل الفتح، ثم من بعدهم من أنفق وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيبهم في الأفضلية. وهناك فئتان ضالتان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكرت هذا الحق الذي هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكروا له، وهم الخوارج والرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. فالخوارج كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا أبا بكر وعمر، والرافضة كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا علي بن أبي طالب وبنيه 12 وهم 12. وهؤلاء ضلال، نسأل الله العفو والعافية. فالمهم أن الواجب علينا أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم. فأهل السنة والجماعة عرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، وعرفوا لأهل بيته أيضا في حقهم، فتولوا أصحابه على منازلهم في الفضل، وتولوا أهل بيته على منازلهم في الفضل. انتهى باختصار وتصرف يسير من كتاب الشيخ النجم رحمه الله الفوائد الجياد على لمعة الاعتقاد، صفحة 74 إلى 76، وسيأتي إن شاء الله القراءة فيه بإذن الله تعالى. ثم قال الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. قال الشيخ النجم رحمه الله: من حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم جميعا على مقاماتهم في الفضل، فأفضلهم بعد هؤلاء العشرة من هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، ثم أهل بيعة العقبة من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وجاهد بعده، ثم صغار الصحابة. فإذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في الفوائد الجياد على لمعة الاعتقاد 87: يجب أن نتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم حقهم وسابقتهم، ولا نخوض فيما شجر بينهم، بل نعذرهم في ذلك، ونعلم أنهم اجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر، ونعلم أن سابقة الصحابة رضوان الله عليهم لا تنال بعمل مهما يكن ذلك العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركوا لأصحابي والذي نفسي بيده؟ أو قال: نفس محمد بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويمسكون أي سلف الصالح عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم أن يقع عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور أي لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسن من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. قال شيخنا النجمي رحمه الله تعالى في التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية صفحة 270: مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين مذهب الروافض والنواصب، فهم يعرفون للصحابة حقهم ويعتبرونهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أنهم لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب. وكذلك أيضا هم يعرفون لأهل البيت حقهم ولا يعتقدون عصمتهم من الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبائر، ويتبرون مما يقوله الروافض في الصحابة ومما يقوله الخوارج فيهم، ويتبرون مما يقوله النواصب في أهل البيت، ويعتقدون ضلال هذه الثلاث الفئات ويمسكون عما شجر بين الصحابة من الحروب وغيرها، ويقولون إن هذه الآثار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا منها ما هو كذب على الصحابة رضوان الله عليهم، ثانيا منها ما لأصله حقيقة ولكنه قد زيد فيه، يعني في الأصل أنه حقيقة ولكن قد زيد فيه ونقص أي منه وغير عن وجهه، ثالثا وهو صحيح مما ينسب إليهم وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وللمجتهد المصيب أجران، وإما مجتهدون مخطئون وللمجتهد المخطئ أجر واحد. ثم إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة ولا لأهل البيت، وأهل البيت هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون عصمتهم من الذنوب بل يعتقدون أنهم كغيرهم، وقد تصدر من أحدهم الذنوب سواء كانت كبائر أو صغار، ولكن ذنوبهم مغفورة لهم بسبب ما قدموه لنصرة نبيه وصبر على متابعته في ذلك الزمن مع الحاجة واللأواء والبؤس، صبروا على ذلك إيقانا منهم بأن ما عند الله خير وأبقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي أن مد أحدهم إذا تصدق به في ذلك الوقت لا يعدله مثل جبل أحد ذهبا يتصدق به غيرهم. لذلك فإن الله يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحسناتهم مضاعفة إلى أضعاف كثيرة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وسيئات مغفورة ومعفو عنها. ثم إن ما جرى بينهم هم فيه مجتهدون كما تقدم، والقدر الذي ينكر من أفعالهم قليل، وللنظر كيف كان صبرهم على الفقر واللأواء والتضحية في سبيل الله، وهم خير القرون بعد الأنبياء بشهادة خير الرسل، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولنفكر كيف فتح الله بهم الممالك الدول كلها، وصبروا على الجهاد وصابروا فيه حتى دخل الناس جميعا في دين الله، فهم الصفوة بعد الأنبياء، وهم خيرة القرون من الأمم الماضية واللاحقة رضوان الله عليهم. فتبا وسحقا ثم تبا وسحقا لمن يتكلم فيهم أو يزدريهم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.